ومع ذلك أرخص بقليل من سوريا. بدأتم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المضاربة، مسألة 569. إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره، نعم، مسألة 569. إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه، صح؟ وصلتم إلى المسألة؟ يعني بالتالي إذا كان تحت يدي أموال لغيري، فذاك الشخص قال ضاربتك على هذه الأموال، يعني أعمل بها بالمضاربة على الشروط المتقدمة، فهذه المضاربة تصبح صحيحة، ولا يشترط أن هو تكون الأموال في يد ذاك الشخص ويسلمني هذه الأموال. هذه المسألة أتت ليتكلم في هذه المسألة الثانية. إذا كانت هذه الأموال تحت يدي، لكن تحت يدي ليست بإذن صاحبها، كأن كانت تحت يدي غصبا، مثلا شخص غصب من آخر أموالا، أو لا كانت تحت يده لكن ليس بإذن صاحبها، افترضوا بأي صورة من الصور، مثلا هو اشترى، أنا اشتريت منه شيئا ويستحق عليه الثمن، أنا لم أدفع له الثمن، يعني أبقيت الثمن في يده، فالآن الكلية أن هذه الأموال التي هي لغيري تحت يدي لكن ليست بإذنه، يعني ليست يدي أمينة عليها، بمعنى آخر يد ضامنة، يد خائنة إذا صح التعبير. فالآن إذا ضاربني على هذه الأموال، إذا ضربني فالمضاربة تصح، لا إشكال، لكن الكلام هل بالمضاربة تخرج جادي عن الضمان؟ يعني بمعنى إذا أنا كنت عندما كنت غاصبا لأمواله كانت يدي يد ضمان عليها لأنها ليست أمينة، بمعنى لو تلفت حتى لو بدون تقصير مني فأنا أضمن لها. الآن بعد أن ضربني عليها هل تصبح يدي أمينة، تنتقل من اليد ضامنة إلى يد أمينة؟ يقول الظاهر أنه نعم، تصبح يدي يد أمينة ولا أكون ضامن لهذه الأموال. يقول إذا كان المال في يده غصبا، في يد شخص المال غصب، مال غيره أو لغيره، أو لا لم يكن غصبا لكن المال ليس له، لغيره، مما تكون اليد فيه يد ضمان، عرفتم كيف؟ يعني لم تكن الأموال تحت يدي بإذن صاحبها، هذا هو المعيار، سواء أنا غصبت هذه الأموال أو لست غاصبا لها، المهم صاحب هذه الأموال لم يأذن لي في أن تكون يدي عليها، فبالتالي أنا ضامن لهذه الأموال حتى لو تلفت بدون تقصير مني، بخلاف لو كانت يدي يد أمينة فأنا أضمن لها إذا تعديت أو قصرت. فضاربه عليها، صاحب الأموال ضرب هذا الشخص عليها، فضاربه عليها، فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا؟ قولان، هناك قولان بين الفقهاء. قول قال الكلام ليس في صحة المضاربة، المضاربة صحيحة، ولكن الكلام هل تبقى يدي يد ضمان لأنها في الأساس كانت يد ضمان، أو لا تخرج من المضاربة عن كونها يد ضمان إلى يد أمان؟ قال قولان، الأقوى هو الأول، أنه تصبح يدي ترتفع، فهل يرتفع الضمان؟ نعم يرتفع الضمان،
يعني نفس القاصب هو المضارب يصير؟
لا،
العامل
هو العامل، هو نفس الغاصب للأموال هو العامل، أو ليس دائما هو المثال هو الغاصب، الشخص الذي في تحت في يده الأموال هو صار العامل. قال لماذا الأقوى هو الأول؟ يبين النكتة السيد رحمة الله عليه، يقول وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتضي رضا المالك ببقاء المال في يده، لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل. يقول وإن كان عقد المضاربة بنفسه لا يقتضي رضائي بأن تكون أموالي تحت يدك، لماذا؟ لأنه قلنا في المضاربة تصح المضاربة حتى لو كانت الأموال ليست تحت يد العامل، تبقى الأموال في يد المالك ويقول له ضارب، عندما أنت تحتاج إلى دفع أموال أنا أدفع. هذا قد يكون يعني قد بمعنى آخر قد يكون الشخص يضارب مع آخر لكن هو لا يؤمنه على أمواله، يضارب مع شخص مع عامل لكن هو لا يأتمنه على الأموال، فعقد المضاربة لا يقتضي أن تكون يد العامل يد أمينة، لا بنفسه لا يقتضي، نعم إلا إذا سلمه إياها، سلمه إياها فتكون يده أمينة. أما نفس أنا ضاربته هذا لا يعني أنا أقبل أن يكون أمين على أموالي إذا لم أسلمه الأموال، لأنه كنا يصح أن أضاربه ولا أسلمه الأموال. مر معنا. قال وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه، يعني إن لم يكن هناك قرائن أو ظاهر أو شيء في نفسه، وإن لم يقتضي رضا المالك ببقاء المال في يده في يد الثاني لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته عقد المضاربة كون المال بيد العامل، يقول إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال، على ذلك المال الذي هو في يد غيره قرينة عرفية عند العرف، هذه قرينة يعتبروها على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه. يعني يقول أنا عندما كان المال في يدي كنت غاصب أنا لهذا المال، ثم أتى صاحب هذا المال وضاربني على هذا المال، يقول صحيح عقد المضاربة في نفسه ليس لا يقتضي عدم الضمان، ولكن كونه ضاربني على مال هو تحت يدي، كونه ضاربني على مال هو تحت يدي، يقول هذا عند العرف قرين على أنه رضي ببقاء المال تحت يدي، فإذا رضي ببقاء المال تحت يدي فإذا تخرج يدي عن كونها يد ضامنة، لأن المعيار في كون يدي ضامن أو ليس ضامنة هو رضا المالك في أن تبقى يدي على هذه الأموال وعدم رضا، فإذا كان فعله هذا قرينة على رضا فتخرج يدي عن كونها يد ضامنة. نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان، لا إذا العرف لا يعتبر هذا قرينة، لا يعتبر أنه ضاربني هذا قرين على رضاه بقاء المال في تحت يدي، لا قد يكون هو ضاربني وبعد ذلك يريد أن يأخذ مني الأموال، فبذلك لا تخرج عن كونه، يعني يبقى ضامنا لهذا المال لو تلف بدون تقصير. عقد المضاربة جائز من الطرفين، التفتوا، هذه قلت هناك مطالب عامة في العقود لابد أن تلتفتوا إليها، وهذه المسألة أن عقد المضاربة في نفسه جائز بخلاف كثير من العقود كالشركة كالمزارعة كالمساقات، تلك عقود في نفسها لازمة، الفسخ يحتاج إلى سبب، هذا لا، الفسخ لا يحتاج إلى سبب، في نفسه جائز، أنا يحق لكل من الطرفين، هذا معنى الجواز، يحق لكل من الطرفين أن يفسخ دون سبب، فيجوز لكل منهما فسخه سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعد الشروع في العمل، كان قبل تحقق الربح هذا الفسخ أو بعد تحقق الربح، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا ضربته قلت اعمل في هذا المال ولم أحدد زمنا، لأن كما مر معنا في المضاربة لا يشترط تحديد زمان، نعم يشترط تحديد المال تعيين المال أما زمان لا يشترط، سواء كان مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص، في كل هذه الصور يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد. لا يبين أنه الظاهر لا يوجد من يخالف في هذه الفروع، لكن يقول هذا يبين يؤكد على الأطلاق أنه هذا مطلق، في لأن هناك بعض العقود جائزة في حالات خاصة، جائزة في حالات خاصة كالجعالة مثلا، لا يحق لي أن أفسخ بعد أن يأتي بالعمل، وذلك وإن كان إيقاع، أو بعض العقود أخرى تكون جائزة في مثلا في الهبة جائزة ما لم يتصرف في العين، أما إذا تصرف في العين تلزم، نعم، فإذا هناك بعض العقود جائزة لكن في صور خاصة، أما هذه جائزة مطلقة. لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك، أنا أموال المالك لا يجوز أن أخلطها بأموالي، أو بأموال غيري. وبالتالي يعني أتصرف بالمالين معا، أتاجر بالأموال معا. قال إلا إذا كان هناك إذن من المالك. هذا الإذن إما أن يكون إذنا عاما، يعني ليس إذن في خصوص الخلط، لا، يقول له أنت خذ هذه الأموال وتصرف بها كيفما أحببت كيفما شئت، فهذا إذن، إذن عام بالخلط. هناك إذن خاص، يقول لها حتى لو أردت أن تخلطها بأموالك بأموالك فخلطها، فهذا إذن خاص، سواء كان عموما مع إذن المالك عموما أو خصوصا. وعليه، فإذا لا يجوز الخلط، وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال. فإذا إذا خلطه وتلف المال فيكون ضامن لذلك المال، ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة، بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة. يعني هو من جهة المضاربة صحيحة لا تبطل بهذا الخلط، إنما هو ارتكب إثما من جهة الخلط، إثما ويكون ضامن لهذا المال لو تلف. يعني أنا عندما افترض شخص أعطاني أموال ولم يأذن لي في خلطها بأموالي وقال ضربتك على هذه الأموال نصفا بنصف، فأنا أتيت أعطاني افترض 100,000، جئت ب100,000 مني وضعت خلطت هذه الأموال وبدأت أتاجر، فتكون المضاربة صحيحة، لكن لو تلف ماله نتيجة أنه خلطت بأموالي فأكون ضامن لماله. طبعا هذا في صورة كونه أوراق نقدية يصعب تصور المثال، لأن في الأوراق النقدية لا يوجد هذه أموالك وهذه أموالي، بالخلط لا تتميز، لا معنى لأن هذه الأوراق لك وهذه لي. وإنما لو افترض هو أعطاني مثلا دراهم ذهبية، فأنا أتيت بدراهم ذهبية من عندي وخلط، أو لا، إذا صح مثلا المضاربة بأشياء أخرى بأعيان، لنفترض بأعيان وإن كان ولم يقل المضاربة بالأعيان، فأنا خلط أعيان أخرى، المهم في النقود أوضح أو في الدراهم، هو كانت عين ولم تكن أوراق نقدية، وإن كان بعضهم يحتاط مثلا، يحتاط في حتى الأوراق النقدية. يعني مثلا لو شخص أعطاك أمانة 1,000 تومان وقال لك أوصلها لفلان، أوصلها لفلان، الشيء المعروف أن الشخص ذاك صاحب الأمانة أو الذي أعطاك هذه 1,000 ليس له خصوصية في هذه 1,000، غالبا ليست لها خصوصية هذه 1,000، فأنت تعطيها أي 1,000 أخرى. يعني بمعنى أخرى هو يريد منك أن تعطيه ما قيمته 1,000، ما قيمته 1,000 سواء هذه أو غير. أما بعض الفقهاء يحتاط تعطيها عين هذه 1,000، وخصوصا يحتاط أكثر في مثلا في مسألة الخمس والزكاة، في مسألة الخمس والزكاة، يعني عندما يدفع شخص مثلا سهم، الزكاة فصلوا سهم السادة عن سهم غير السادة، فلا يخلطون هذا السهم بهذا السهم ولا يبدلون. يعني هنا بعضهم يحتاط، وإن كان
بالنسبة لزكاة الفطرة أنه لا يجوز مثلا،
نعم
بعد لا يجوز أنه تغيرها،
نعم زكاة الفطرة إذا أحسنت، هناك بحث عندهم السيد السيستاني عنده هذا فتوى أنه لو عزلها لا يجوز أن يغيرها بعد ذلك. طبعا لو كانت أعيانا هذا يأتي، لو كانت أعيانا صحيح، أما لو البحث في النقود يعني كلامه مطلق حتى في النقود، وأظن فتوى في النقود، لكن أقول الكلام يأتي في النقود، في غير النقود قد يقال أنت العين هذه العين لا يجوز أن تستبدلها بعين أخرى لأنك حصرت الزكاة
في ما حدد يعني كان في العين أو النقود.
أتذكر أنا يعني حسب ذاكرتي أنه تعرض للنقود، نعم، يعني أقول في العين واضح أنه لا يجوز التبديل. فإذا لو خلط كان ضامنا والمضاربة صحيحة. يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة، عندما المالك للأموال أطلق ما عين لي تصرف خاص أو بيع شيء خاص أو في مكان خاص، فأنا أكون أتصرف حسب ما أراه مصلحة، سواء كان من حيث البائع لمن أبيع والمشتري من أشتري منه ونوع الجنس الذي أتعامل به، يعني أتاجر في القمح في الحنطة في التمر. نعم لا يجوز له أن يسافر به بمال المالك من دون إذن المالك، هذا لا يعتبر مأذونا في هذا الفعل، إلا إذا كان هناك تعارف، هناك متعارف أن العامل إذا كان لم يقيد صاحب المال أطلق، قال أنت ضارب في هذا المال. فإذا هناك عرف أنه حتى الناس عادة يسافرون بالأموال فيجوز له أن يسافر، إن لم يكن هناك عرف لا يسافر به، فلو سافر كان ضامنا لو تلف، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الأطلاق إليه وعليه مع عدم التعارف، يعني مع عدم وجود أطلاق، مع عدم الانصراف، فلو خالف وسافر وتلف المال ضمنا. وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة، كل شيء خارج عن عقد المضاربة، يعني عقد المضاربة لا يقتضي هذا العمل، لا يقتضي هذا العمل، هذا عمل خارج عن عقد المضاربة، عن مقتضى المضاربة، فهذا العمل أكون لو تلف المال أكون ضامنا له. مثلا لو أنت صرفت في المال في شيء ليس له رابط في التجارة، أشياء أخرى، وتلف المال أكون ضامن له. مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق، يعني عندما أطلق قال له أنت تاجر في هذا المال ضربتك، فيستطيع أن يبيع حالا ويبيع نسيئة إلى أجل، طبعا إذا كان بيع النسيئة متعارف. أما إذا افترضوا في مكان المتعارف هو بيع فقط الحال، النسيئة شيء يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى قرينة، نعم لا يبيع نسيئة إلا بإذن المالك. وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الإذن الخاص في أن يأذن له أن بيع نسيئة، لا بأس. لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه، خالف، افترضوا هو قال له لا تبع إلا حالا نقدا، أو لا كان هو أطلق وكان هناك عرف أنه فقط البيع في الحال، لا يوجد عرف في بيع النسيئة، ليس متعارف في ذلك البلد، فباع نسيئة يعني خالف الشرط أو خالف بالتالي التعارف، فعندئذ إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو العامل باع نسيئة، وقبل أن يطلع المالك على هذا الأمر هو أخذ الأموال. افترضوا باع نسيئة إلى أسبوع، بعد أسبوع حل الأجل أخذ الثمن، بعد ذلك اطلع المالك، فهنا المالك اطلع على أمر قد فات، لم يعد هناك مجال للفسخ، لم يعد هناك مجال الفسخ. وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صح البيع وإلا بطل، وإن اطلع هو جاز له أن يبيع نسيئة فقط حالا فقط، فباع نسيئة فاطلع المالك على ذلك قبل أن يأخذ الثمن، فيستطيع أن يجيز هذا البيع لأنه بيع فضولي، يستطيع أن يجيز فيصح، ويستطيع أن لا يبطل، لا يجيز فيبطل ذاك التصرف، ذاك البيع الخاص، طبعا ليس كل المضاربة، ذاك النوع من البيع يبطل. الإذن العام يعني لا يكون هناك إذن من هذا الفعل، يدخل من أحد مصادق ذلك الإذن العام. إذن العام قال كأن يقول له تصرف كما شئت، تصرف بأي نوع من أنواع التصرف، هذا الإذن العام. والإذن الخاص يقول له بيع نسيئة، يعني هذا الإذن الخاص. إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا. عندما يطلق العقد ويقول له تاجر، لا ليس معناه أنك بع هذه الأشياء التي عندك، الأشياء الجنس، أن تبيعه بالنقود، لا، قد أنت تبيعه بجنس آخر. يعني مثلا إذا أنت عندك دراهم قد تبيع صحا على الدراهم البيع، أو قل هو في البداية كان عنده دراهم اشترى بها قمح، هذا العامل اشترى بها قمح، الآن هذا القمح يريد أن يبيع هذا القمح، ليس عقد المضاربة إطلاقه يعني أنك فقط تبيع القمح بالنقود، لا، تستطيع أن تبيع القمح مثلا بالعدس، تبيعه بجنس آخر. إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر، يعني أن يكون الثمن من الأجناس وليس من النقود. نعم لو كان الجنس الذي كان وقع ثمنا، لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا، فعندئذ لا يجوز ذلك الانصراف الإطلاق عنه، لو كان الجنس أنت يصح أن يكون الثمن الذي تبيع فيه نقدا ويصح أن يكون جنسا يعني عينا، إلا إذا كانت هذه العين من الأشياء نوعها جنسها من الأشياء التي الناس لا ترغب فيها لا ترغب فيها. مثلا افترض أنت، لنفترض مثال، أنت هنا بعت شيء، مثلا بعت القمح في مقابل الملح، أخذت الملح، والملح كثير عادة الناس وإن كان له قيمة لكن عادة ليس مرغوب في هذا المكان، ليس مرغوب هذا الشيء. فإن كان ليس مرغوب لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه يقول إطلاق، الإطلاق منصرف إلى ما هو مرغوب عند الناس من الأجناس، منصرف عن غير المرغوب، فالإطلاق لا يشمله. فإذا كان الإطلاق إطلاق بيع واشتري، يعني إطلاق ضارب لا يشمل هذا الفرد، فلا يكون هذا الفرد صحيحا، لا تكون هذا البيع صحيحا. عندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الإطلاق عنه، انصرف عنه، هذا الفرد لا يشمله الإطلاق. يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه، بعد أن تم عقد المضاربة الآن العامل يجب أن يقوم بالبيع والشراء في هذا المال. هذا البيع والشراء والتجارة يقتضي أعمال مني، يقتضي بعض الأعمال مني، مثلا أنا أذهب إلى السوق أرى البضائع، أرى، ومثلا يحتاج إلى أعمال أن أوكل شخصا، أستأجر حمالا، أستأجر مكانا لأضع فيه البضاعة، وهذه الأشياء. يعني يجب علي أن أعمل بما هو المتعارف بالنسبة إلى التجارة، بالنسبة إلى المضاربة. وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله. يعني هناك أمور عادة نفس العامل، نفس التاجر يتولاها، يجب عليه أن يتولاها بنفسه. بمعنى لو استأجر على هذه الأمور يجب أن يكون الأجر منه ليس من مال التجارة. الأمور التي عادة متعارف أن هو يقوم بها بنفسه لا يستطيع أن يستأجر عنها، والأمور التي متعارف أن يستأجر عنها يستطيع أن يستأجر من المال، ولو هو عملها لا بقصد المجانية يستطيع أن يأخذ أجر عليها. وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله. فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال، الدلال الذي يكون واسطة في البيع والشراء، والحمال، والوزان، المكان الذي هذا الشخص الذي يزن يقوم بوزن هذه البضاعة، والكيال إذا كان هناك كيل ليس وزن، والمحل الذي يضع فيه البضاعة، وما شاكل ذلك من الأمور التي ترتبط بالتجارة والبيع والشراء. ومن هنا يظهر حكم، ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجر من ماله. لو استأجر على عمل كان المتعارف هو أن يقوم به لكن استأجر على هذا العمل، قال كان متعارف مباشرته فيه بنفسه، العبارة ركيكة نوعا ما، لكن يعني كان المتعارف أن هو يباشر بنفسه، هذا المقصود فيه في ذلك العمل يعني. فلو فعل ذلك فالأجرة لهذا الشخص تكون من أمواله الخاصة لا من الوسط. عندكم هكذا؟
نعم.
لا من
أصل المال،
لا من أصل المال، هذا سيستاني. نعم واضح، لكن السيد لا من الوسط، الظاهر أصله من الوسط يعني من الأموال التي ليست، يعني الأموال لماذا عبر عنها الوسط؟ يعني التي كانت هي يعني هي المحل العمل بينه وبين المالك، ليس من أمواله الخاصة وليس من أموال خاصة للمالك غير هذه.
ممكن أقصد الأول الثاني والأخير الربح مثلا؟
ممكن أحسنت بهذا الاعتبار، أن الربح هو المال الأخير، هذا الوسط، لكن هو يستطيع أن يدفع من الربح ثم يخصم من رأس المال. لا، الوسط يعني من أصل المال، المقصود السيس الثاني أراحنا وعبر من أصل المال،
من
أصل المال المضاربة. نعم المال المضاربة، نعم من مال المضاربة. كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار هو تولاه، ما يتعارف أن يستأجر له هو تولاه، هو قام بال، نعم
مع المضاربة يعني يكون من الأول، من الوسط الظاهر بالنسبة يعني
لا من الوسط يعني من هذا من أصل، سيأتي عدة قرائن. يعني أقول واضح هذا المعنى. أما لماذا عبر عنه الوسط؟ لماذا عبر عنه الوسط؟ قد يكون عبر عنه الوسط أن هذا مال ليس مالي الخاص، وليس هو مال خاص للمالك غير مال المضاربة، يعني هو وسط بيني وبين المالك. قد يكون يعني هو المال الذي عليه الشراكة علي، يعني وقع وسطا بيننا. صحيح صحيح، لكن لكن هذا المال، هذا المال هو هو عليه الذي قامت المضاربة عليه، كأن هذا بيني وبينك صار وسط، يعني الذي يقوم يقع العمل عليه والمضارب عليه هو هذا المال، يعني ليس على مال آخر. قد يكون يعني تعبير الوسط من هذه. لماذا عبر الوسط أنا لا أدري، يعني قد يكون تبعا للروايات أو شيء، وإلا المعنى واضح، المقصود أصل المال.
لو فرضنا العكس بأنه المتعارف أنه شخص ثاني يقوم بالمال وهو عمل بنفسه يأخذ أجرة
الآن هذا هذا يقول، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار، لو هو متعارف أن يستأجر لهذا العمل فقال ما بالعمل بنفسه، هنا لو قام بهذا العمل بقصد التبرع لا يقول أجرة، أما لا لو قام به بقصد الأجرة يقول أفضل أن أستأجر شخص ليحمل هذه الأشياء أنا أحملها، فهنا يستحق أن يأخذ أجرة من أصل المال. جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يقصد، إن لم يتصدى له مجانا، يعني إن لم يقم بهذا العمل مجانا
يأخذ
أجرة من أصل المال. طبعا من أصل المال هذا، وإلا يأخذ بالأجرة من نفسه لا معنى لها،
يأخذ من مالك مال آخر
لا، من هذا من هذه الأموال المضاربة. نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك، المعيار هذا مما يصدق عليه النفقة، يعني العامل هذا الذي يريد أن يعمل في التجارة له مصاريف كما يقال في العرف، له مصاريف له نفقة، يعني يريد أن يأكل أن يشرب أن يدخن مثلا، هذا متعارف عليه في الأعراف، مثلا الذي يعمل سائق، هناك هذا عرف معروف، الذي يعمل سائق على السيارة يأخذ أجرة مثلا، يشترط بعضهم يشترط أن تكون نفقته على السيارة، نفقته على السيارة يعني من الأموال التي تجنيها السيارة، ومن ضمنها الدخان، لأنه عادة المدخنين يكون أكثر نفقة، يعني النفقة الأساسية له في التدخين، فهذا متعارف. فإذا كانت متعارف أن التدخين يدخل أيضا من النفقات، فأيضا حتى التدخين يكون من النفقات. فقال من المأكل والمشرب والملبس حتى والمسكن، إذا افترض هذا الشخص يريد أن يسافر إلى بلاد أخرى يبقى أشهر هناك ليتولى التجارة، فحتى سكنه يكون على يأخذه من أصل الأموال. وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة، يكون كل هذا من رأس المال. إذا كان السفر، قلنا إذا كان السفر بإذن المالك، وأن إذا لا كان السفر هو بدون إذن المالك، ولم يكن هناك هذا لابد أن لم يكن هناك انصراف إلى السفر أنه إلى جواز السفر، المهم السفر ليس مأذون فيه، إذا لم يكن مأذون فيه لا يستطيع أن نفقات السفر تكون عليه. يقول إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط المالك نفقته عليه، لأن المالك يعرف أن هذا الشخص كثير الإنفاق على نفسه، فيشترط عليه أنه النفقة تكون عليك، فإذا اشترط لا يأخذ النفقة من الأموال. وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة، هذا إذن هذا هو المال، كل ما يصرفه من الأموال يعتبر إذا كان يعتبر نفقة لنفسه أو كان يعتبر مقدمات لحصول التجارة في طريق التجارة، يعني هذا كان يصب في صالح التجارة هذه النفقات، فكل ما يصرف في طريق التجارة فهذا لابد أن يستطيع أن يأخذه من رأس المال. يعني مثلا نفترض هذه البضاعة لابد أن يدفع عليها جمارك على في الحدود، لا يدفع الرسوم جمركية أو ضرائب أو هذه الأشياء حتى يستطيع أن يخلص هذه البضاعة، فحتى لو اضطر إلى دفع رشوة لا يمكن يمشي العمل، لا يمكن إلا أن يدفع أموال، يعني ليست بحق دفع أموالها، حتى هذه الأموال أيضا تحسب من رأس المال. نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة، هي لا يصدق عليها رشوة، أنا عبرت رشوة هي ليست رشوة، يعني دفع مالا بدون حق، ذاك لا يستحق ذاك الشخص الأموال، لكن ذاك الشخص لا يقوم له بالمعامل إن لم يعطي هذه الأموال.
يعني هذا ويخالف القانون.
لا ليس مقصود هذا، لا مقصود أن هذا أنت هذا العمل ذاك الشخص لا يقوم به إلا إن لم تدفع له أموال. أنت عملك حق، عملك حق لكن لا يقوم به إلا أن تدفع أموال، فيجوز أن تدفع بهذه الصورة، هذا يحرم على ذاك الشخص الآخر. ولم يشترط نفقة، وكذلك الحال بالنسبة إلى كل ما يصرفه في طريق التجارة. نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعل نفسه، واضح. إذا يصرف أموال هذه ليس يعني هو التاجر الذي مثلا سيقوم بالصفقة دعاه إلى الغداء، دعاه إلى الغداء، هذا الطعام قيمة الطعام لا تكون على من أموال. نعم لو كان مقتضى التجارة، هناك بعض أنواع التجارة إذا كانت كبيرة هناك أعراف مثلا أنت هذا الشخص الذي جاء ليقوم معك بصفقة كبيرة لابد أن تدعوه إلى مكان محترم تجلسون فيه جلسة عمل على طعام كما يقولون غداء على غداء أو وجبة عمل، فهذا يعتبر. فإذا الضابط الكلية صارت واضحة، كل ما يعتبر من شؤون التجارة، من شؤون التجارة ومن شؤون العمل، فهذا يكون من رؤوس الأموال. يقول والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله، فلو أسرف حسب عليه. نعم لو قدر على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له، يعني هذا الشخص قلنا نفقته المتعارفة، نفقته الذي ينفقها الأشياء التي ينفقها على نفسه تعتبر نفقة، يأخذ هذه النفقة من رأس المال. يقول لكن هذه النفقة النفقة المتعارفة، إذا هو يعني كان طبيعي الإنفاق لا يسرف، مثلا هو افترض يريد أن يأكل صباحا وظهرا ومساء تشيلو كباب أو تكي، يعني إذا كان تعبير العراقيين يقولون تكي هذا الكباب يعني، أو لا افترض أشياء أخرى يسرف كثيرا، يأكل نصف الطعام ويرمي النصف الآخر، أو لا في هو من شأنه أن يركب في السيارة يركب في الطائرة. فإذا كان هو مسرف في الإنفاق هذا الزائد عن حد المتعارف هذا يأخذ يكون من نفسه لا يكون على رأس المال. ولو فرض العكس، فرض العكس أنه هو يحق له أن يصرف بمقدار معين، هو قدر على نفسه، قدر على نفسه يعني قلل الإنفاق أكثر من المتعارف، فهذا لا يأخذ في مقابل هذا التقليل من المال. يعني هو بدل افترضوا هكذا، افترضوا هو بدل أن يستأجر مكان ليسكن فيه مدة أسبوع لأن مقتضى العمل أن يبقى أسبوع في هذا المكان، نزل عند أحد أقربائه ضيفا فلا يحسب، لا يحسب أجرة الأسبوع ويأخذها من رأس المال، لا الذي وفره وفره على رأس المال، والذي زاده زاده من نفسه على نفسه. هذا يقال كذلك في بحث الخمس استثناء المؤونة، المؤونة اللائقة بالشخص تستثنى، فلو أسرف الشخص وقام بمؤونة زائدة على شأنه فالزيادة لا تخصم من الخمس تخمس. أما لو قدر على نفسه شخص يحق له أن يستفيد من المؤونة من الربح يصرف على نفسه لكنه لم يصرف، أو كان ضيفا شخص آخر صرف عليه، فهذه الأموال التي بقيت من الربح لابد أن يخمسها، نفس الكلام تقريبا.
لا تحسب،
لا لا تحسب، يعني شخص افترضوا هذا محل ابتلاء جدا، افترضوا شخص من شأنه أن يسكن في بيت، من شأنه أن يسكن في بيت مثلا ذو 4-5 غرف، واشترى هذا البيت من الربح، ما عنده بيت، صار عنده ربح خلال السنة اشترى بيت من هذا الربح، فهذا البيت يستثنى من الخمس لا يدفع. أما لو هو ذهب واشترى بيت له 10 غرف وليس من شأنه أن يسكن فيه هكذا بيت، هو زائد عن شأنه، فلا لا لا يستثنى كل البيت من الربح، وإنما يحسب بمقدار بيت 4-5 غرف.
هذه الشأنية يعني مثلا كيف مثلا شخص الخليجي يكثر شأنية
عن طبعا عن يعني الشأنية، الشأنية تتبع المركز الاجتماعي للشخص، يعني كونه مثلا هو افترضوا مدرس جامعة، كونه لا عامل عادي، كونه موظف، هذه من جهة، وتتبع البلد، البلد يعني في كل بلد له شأن خاص، يعني الشخص مثلا افترض في بلد معين شأنه أن يسكن في بيت، طبعا شأنه يعني عادة أقرانه، عرفتم كيف؟ يعني شخص في هذا المستوى في هذا البلد يكون أمثاله من الناس هكذا يعيشون وهكذا تكون لهم مصاريف خاصة وتكون لهم أشياء خاصة. يعني مثال مثلا على السيارة، افترض مثلا شخص في لنفترض خليجي كما تفضل في بلده ليس من شأنه أن يركب سيارة مثلا موديل قديم، موديل قديم مثلا سيارة يعني عمرها 20 سنة، لو ركب 20 سنة قد يقول يعني الناس يقولون عليه، وإن كان هو تواضع أو شيء هذا شيء جيد، لكن يقول الناس أنه من شأنه أن يركب أفضل من هذه السيارة. لكن لو هنا ركب سيارة عمرها 20 سنة لا، متعلق لغلاء السيارات أو لقلة السيارة يفترضوا، فيختلف من مكان إلى آخر الشأن. ولكن هذا لا تكون يعني في بعض الحالات، في بعض الحالات يعني لابد، هذا مدخل خطير جدا للشيطان، مدخل خطير جدا للشيطان. الشيطان يدخل للنفوس من بعض الأشياء، يعني عندما الشيطان الشيء بالشيء يذكر، يعني الشيطان لا يأتي إلى الشخص المؤمن المتدين يقول له مثلا اشرب الخمر، لا، يعرف أن هذا الشخص لا يقوم بهذه الأفعال، أو يقول له لا سمح الله إذني، لا، يأتي إلى كل شخص من ثغرة. ترى أن يأتي إلى شخص يقول له أنت من شأنك مثلا أن يكون الأمر الفلاني، فيلبس عليه، يجعله مثلا يرائي في عمل ما، يجعله يسرف في عمل ما، يجعله. فلكل شخص يعني له مدخل خاص. فالشأنية هذا الذي أريد أن أقول، الإمام الخميني رحمة الله عليه ينبه عليها كثيرا في حديثه الأخلاقية في 40 حديث، الشأنية مدخل خطير للشيطان. يعني يأتي شخص يقول أنا ليس من شأني أن أفعل كذا وكفع، فقد يصاب بالغرور أحيانا، قد يصاب بالتكبر، قد يصاب ببعض الأشياء الأمراض الموبقة والخطيرة والمهلكات من الكبائر، نتيجة أنه في هذا مبحث دقيق لابد أن يلتفت إليه. يقال أن نعم لا، يعني هناك ضابطة، لكن ضابطة دقيقة، ضابطة دقيقة. ويقول علماء الأخلاق، يقول علماء الأخلاق إذا أنت دار الأمر بين أن تضغط على نفسك أو أنك تتهم بعدم الشأنية، بمعنى أذليت نفسك، لو دار الأمر بين هذا وبين أن تكون هناك شبهة في وقوع في محرمات، لا، اجعل الجانب الآخر، لأنه هذا أبعد عن الوقوع في المهلكات، أبعد عن دخول الشيطان. يقال أن الشيخ الأنصاري أعتقد، لا ليس شخص، شخص رأى في منامه الشيطان، شخص رأى في منامه الشيطان، هذه قصة معروفة أظن سمعتم بهذه القصة، ويحمل على كتفه بهيئة رجل، الشيطان بهيئة رجل، ويحمل على كتفه حبال عديدة، حبل واضح ما هو الحبل، بعضها عريض قاسي وبعضها رفيع، متنوعة جدا. فتعجب هذا الشخص، قال ما هذه الحبال؟ قال هذه مصائد للناس، هذه مصائد للناس، كل أصطاده بحسبه، يعني الشخص الثقيل يصطاده بحبل، القوي الإيمان بحبل قاسي حتى لا ينقطع، والضعيف بحبل ضعيفة. فهذا الشخص الذي رأى في يعني الذي يروي القصة، فقال له، فاختار حبلا عريضا، قال له لمن هذا الحبل؟ قال هذا للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري شيخ الطائفة، يعني في الأصول طبعا يقال له الشيخ، قال في الفقه يقال الشيخ، تذهب إلى الشيخ الطوسي، وفي الفلسفة تذهب إلى غيره، وفي البلاغة هذا له بحث، تذهب إلى الجرجاني. فالشيخ قال أظن منقول عن الشيخ الأنصاري. فقال له نعم لمن هذا الحبل؟ قال هذا للشيخ الأنصاري. فقال وأين هو حبلي؟ كان هذا الشخص من المؤمنين الذي رأى الحلم. قال أين؟ قال أنت أصلا لا تحتاج إلى حبل، تأتي بالإشارة. فالناس يعني مختلفون في، يعني الشيطان لا يأتي إلى كل شخص بنفس الحيلة وبنفس الوسوسة، لا، هناك أشخاص واضح مهما حاول معه الشيطان لا يتغلب عليهم بسهولة.
الحبل المتين اللي وجدها مقطوع،
ممكن نعم
سحبته
فقطعه، ممكن، أحسنت، يعني هذا معبر أكثر. أنا سمعتها شفهيا هذه القصة من أحد العلماء.
ذهب الشيخ الأنصاري قال نعم أنا كنت نفسي بخارجني، كنت محتاج الأموال يعني أخذ منه 5 أو 10.
أحسنت، نعم، هذه بقية القصة، لكن أنا أتيت بمقدار يعني أنا ماشي ذهني، ولكن نعم تذكرت أن أصل القصة هكذا. فأنتم لو تلاحظون أن العلماء في سيرهم، وهذا جدا مفيد لطالب العلم في خصوص في بداية تحصيلي أن يقرأ سير العلماء. صحيح نحن عندنا القدوة الأئمة سلام الله عليهم والأنبياء، لكن الآنس لنا والأقرب إلينا في المراحل الأولى أن نرى العلماء كيف اقتدوا. فسيرة العلماء العملية في جدا في هذه الأبحاث مؤثرة. قال والمراد فلو قدر على نفسه إذن أو حل عند شخص لا يحسب له، إذا كان شخص عاملا للاثنين، أصحاب المال شخصين والعامل واحد، أو لا هو عامل لشخصين كل واحد بمال، يعني يجوز أن أنا أعمل بمال هذا الشخص وبمال لهذا الشخص. لو كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر، أو عاملا لنفسه ولغيره، يعني هو يعمل بأمواله وبأموال غيره، توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين. هذه مسألة خلافية، أنه أنا هذه النفقة لابد أن أخذها من رأس المال، من أصل المال. لو كان المال لشخصين، شخص أعطاني افترضوا 1000 دينار قال اعمل به، وشخص أعطاني 500 دينار قال اعمل بها، فالآن أنا عامل لكلا الشخصين، هناك نفقة، هذه النفقة هل أحسب نصف النفقة على هذا الشخص ونصف النفقة على هذا الشخص أم لا؟ أحسب ثلث بثلثين أحسن على نسبة المالين؟ قال لا على نسبة العملين، يعني بمعنى كم عملت لهذا الشخص وكم عملت، يعني هذا عملي بكم يرجع فائدة إلى هذا الشخص بغض النظر عن كمية أمواله، وبكم هو عمل يرجع إلى ذاك الشخص على نسبة العمل لا على نسبة المال. توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين كما قال وأفتى بعضهم، وكما قيل هذه تشعر بالتضعيف. لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح، بل ينفق من أصل المال، يعني أنا إذا أريد أن أنفق من الأموال لا يشترط أن يحصل ربح حتى أنفق من الربح، لا من أصل المال أنفق. يقول نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما. فلو كان
سيد الخوي يقول بالنسبة أو على حسب العمل،
السيد الخوي يقول بنسبة العملين على نسبة العملين. السيد سيستاني ماذا يقول؟
يقول وإن كان بعض مقدمة لأحدهما بالخصوص توزع فريضة بالنسبة
العملين. نعم، يعني يبقى على بالتالي أضاف شيء آخر أما على نسبة العمل. الآن هذه النفقة إذا لا يوجد ربح أنا أخذها من أصل المال، وإذا أخذتها من أصل المال ثم حصل الربح أختصمها من الربح. لماذا قال هكذا؟ يعني هناك ثمر وفرق. نعم هناك فرق، لأني عندما أنا لو أخذتها من أصل المال وحصل ربح، إذا بقيت من أصل المال فأنا ربحي لا ينقص منه شيء، لا ينقص منه شيء، أما لابد أن أخصمها من الربح لو حصل الربح حتى تكون النفقة علي وعلى صاحب المال، علي وعلى صاحب المال.
الربح يكون النفقة من ربح المالك؟
لا، من الربح الاثنين، من الربح الاثنين، من الربح الاثنين، ليس من ربح. لو كان من ربح المالك يعني لا فرق، سواء خصمتها من رأس المال أو خصمتها من ربح المالك، لا من الربح كل الربح، لأن الربح قد تكون نسبتي نسبة من الربح أقل أو أكثر من المالك، لا يشترط أن تكون.
سيدنا مقدمها يعني صار توهم بأنه من أصل المال
يعني بمعنى لا تكون من أمواله، من أصل المال، من أصل المال. الآن إذا هناك ربح من الربح، إن لم يكن هناك ربح من أصل المال. طبعا. إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله لم يمنعه المرض من العمل، قال فله أخذ النفقة. نعم نفس النفقة، إذا هو كان ما زال يقوم بأعماله نفس النفقة يأخذها من المال. نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض، يعني الأدوية بمعنى آخر لا تعتبر من النفقة، الأدوية لا تعتبر خارج النفقة. فإذا شخص مرض فهذا العلاج هذا لا يعتبر من النفقة، يكون من أمواله الخاصة. وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة. أما لو كان المرض منعه عن الشغل حتى النفقة ليس العلاج، حتى نفس النفقة لا يستطيع، لأنه هو صار خارجا عن العمل، صار خارجا عن كونه عاملا. طبعا هنا أضيف شيء، أنا ما رجعت الأدلة، لكن مقتضى القاعدة أنه لو كان العلاج يعتبر من النفقة عند العرف، فحتى العلاج يكون من يستطيع. ولكن الظاهر هناك أدلة خاصة في خصوص، نعم أحسنت، الظاهر أن هناك أدلة خاصة تقول أن المرض خارج عن النفقة، يعني لم تكن مسألة متروكة للعرف. إذا فسخ العامل عقد المضاربة، لأن عقد المضاربة قلنا جائز ابتداء، فالعامل جاء وفسخ، فإذا كان في أثناء السفر، في أثناء السفر أو لا، العقد انفسخ لأن السكنة سيأتي معناه، ينفسخ العقد بوحده مثلا لموت العامل أو صاحب المكان، لو انفسخ أو هو فسخ أثناء السفر، العود عندما يريد أن يرجع نفقة الرجوع عليه، نفقة الرجوع عليه، مثلا هو سافر إلى لندن ليقوم بصفقة تجارية، هناك انفسخ أو فسخ، بطاقة عودة في الطائرة تكون عليه ليس على الاثنين، فله، فانفسخ فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به.
وإذا فسخ المالك،
إذا فسخ المالك نعم تكون عودة الرجوع عليه، لأن على المال، على الاثنين، بالتالي تكون على الاثنين. إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض، نقرأ لأن هذه لها صورتين. الآن دخلنا تقريبا مسائل المضاربة، انتهت تقريبا، هناك بعض الأشياء دخل أكثر، لا هناك بعض الأشياء، لكن هنا دخل في الأشياء المنازعات بين الطرفين. المالك والعامل اختلفوا على أن هذه مضاربة فاسدة أو قرض، يعني مضاربة فاسدة بمعنى هم ضاربوا بمعنى المضاربة، لكن تبين عدم وجود بعض الشرائط، بعض الشرائط كانت مختلفة، بالتالي هي صارت مضاربة فاسدة. أحدهم يقول لا هذا قرض، أنا اقترضت منك الأموال. لماذا هذا النزاع؟ لماذا هذا النزاع؟ افترضوا أنه صار خسارة في الأموال. فلو كان قرضا، ذاك الشخص المالك لا يأخذ من أمواله شيء، لأنه بالتالي هذا قرض وهذا الشخص خاص. أما لو كان مضاربة وتبين بطلان هذه المضاربة فتكون الخسارة على الاثنين. قال في أنها مضاربة أو قرض، ولم يكن هناك دليل، لو كان دليل لأحدهما يتبع ذلك الدليل، فقد يكون، ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما، فقد يكون الاختلاف صورتين، قد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض، الذي يدعي القرض العامل ليكون الربح له، هذه المضاربة صار لها ربح، فيدعي أنها قرض لم تكن مضاربة، فإذا إذا قرض فإذا هذا الربح كله لي لأنها قرض. والمالك يدعي المضاربة، لماذا المالك يدعي المضاربة؟ إذا لا، نفترض أنها فاسدة، والمالك يدعي المضاربة في هذه الصورة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون الربح له، عرفتم؟ يعني هما يدعي المضاربة، يعني سيأخذ، يكون الربح له، يكون الربح، لأن الأصل المال عندما يكون أنت المضاربة فاسدة وهذا حصل ربح، فأنا أخذ الربح وأنت تأخذ الأجرة، فقد يكون الربح كثير والأجرة قليلة، فأنا أقول الربح لي مضاربة فاسدة أعطيك الأجرة، وذاك يقول لا أصلا كان قرض كل الربح لي. يقول ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك. لماذا هو فرق؟ لأنه في بعض الصور، يكون المالك هو المنكر، وفي صور أخرى يكون العامل هو المنكر. قال طبعا هذا دائما نقول بدون وجود أدلة، أما مع وجود الدليل انتهى الأمر، إذا شخص عنده دليل انتهى الأمر. يقول في مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك لأنه هو المنكر، وبعده، بعد ذلك إذا حلف يحكم بكون الربح له للمالك، لأنه الربح يتبع للمال، وثبوت الأجرة المثل للعامل. عندما نقول أنه أن الحق، يعني القول قوله مع يمينه، فبالتالي ثبت أنها مضاربة فاسدة. إذا مضاربة فاسدة فيكون الربح لصاحب المال ويكون هذا العامل يكون عامل يأخذ أجرة على عمله. وقد يكون من جهة أن المالك، هذا يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.